بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة، وما أمجده من لقاء حين يكون سبب اجتماعنا وهدفه التعرف إلى مشورة الله ومقاصده المجيدة لنا نحن البشر. فلنقبل إذن على لقاء اليوم بقلب مفتوح ومستعدين، بل ومنتظرين أن نسمع كلمة منه تعالى. بدأنا في الحلقة السابقة نتأمل في سفر صفانيا من الأنبياء الصغار في العهد القديم، وهو نبي من النسل الملكي تحدث عن نفسه كثيرا في نبوته بخلاف بقية الأنبياء الصغار. وقلنا في مقدمة السفر إن سفر صفانيا هو آخر الأسفار النبوية التي كتبت قبل السبي، وقد كان صفانيا معاصرا للنبي إرميا وربما للنبي ميخا أيضا. وكما يدعى يوحنا برسول المحبة في العهد الجديد، فسوف نرى من خلال دراستنا لهذا السفر أن صفانيا هو نبي المحبة أيضا. الجزء الأكبر من السفر يحتوي على عبارات قاسية، وهناك الكثير من الدينونة في هذا السفر الصغير، إلا أنه يحكي عن المحبة. السفر يتحدث عن الجانب المظلم من المحبة، وللأسف الشديد فإن الكثيرين ينظرون إلى محبة الله على أنها ضعف وليست قوة. لهذا صديقي المستمع، فنحن بحاجة لأن نرى الجانب المظلم من محبة الله، فالله يتعامل معنا بحسب احتياجاتنا. فالطبيب العظيم يسوع المسيح يضع مريضه على طاولة العمليات ويستخدم المبضع حينما يرى ورم التعدي، أو حينما يرى جرثومة قاتلة تزحف إلى الحياة الروحية، أو حينما يرى سرطان الخطية يتفشى. فعندها لا يتردد الله في التعامل معنا بقسوة. لهذا ينبغي علينا أن نتعلم الدرس التالي في وقت مبكر: حينما يجري لنا الله عملية جراحية فإنه يحبنا كما هو حاله حينما يرسل لنا علبة من الحلوى أو باقة من الزهور. في بعض الأحيان يقوم الطبيب العظيم بإجراء عملية جراحية لنا دون أن يعطينا مخدرا كافيا، لكن يمكنك يا عزيزي المستمع أن تكون واثقا من أمر واحد، ألا وهو أنه حينما يفعل ذلك فإنه يضع بلسم جلعاد. فحينما يرى الله أنه من الأفضل لنا أن نعبر في وادي المعاناة، فلا بد أن هذا سيكون لمصلحتنا وخيرنا في حياتنا الأبدية. لذلك فهو لن يتردد أبدا في السماح لنا بعبور هذا الوادي المظلم. نجد فكرتين اثنتين في سفر صفانيا القصير. ترد عبارة يوم الرب 7 مرات في هذه النبوة الصغيرة، كما ترد كلمة غير مرتين في السفر. وغيرة الله كما قلنا تختلف بعض الشيء عن غيرة البشر، ففي غيرتنا نسعى إلى فعل الشرور، لكن الله غيور على الذين هم له، إنه غيور على الإنسان. فالله لا يريد لأحد أن يهلك، بل يريد للجميع أن يخلصوا، إنه غيور على البشر. لكن إن لم يرجع الناس إليه فسوف يدينهم. وقد يصعب على البعض تقبل هذا الكلام، لكن ينبغي علينا أن نقبل كلام الله عالمين أن أفكارنا ليست كأفكاره ولا طرقنا كطرقه أبدا. نصل اليوم إلى النص الكتابي لسفر صفانيا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 6 الأولى من الفصل الأول من السفر.
كلمة الرب التي صارت إلى صفانيا بن كوشي بن جداليا بن أماريا بن حزقية في أيام يوشيا بن آمونة ملك يهوذا: نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض، يقول الرب، أنزع الإنسان والحيوان، أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض، يقول الرب، وأمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم، وأقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكماريمي مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم، والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه.
كلمة الرب التي صارت إلى صفانيا بن كوشي بن جدليا بن أمارية بن حزقية في أيام يوشيا بن أمون ملك يهوذا. يعرف صفانيا عن نفسه بأنه من النسل الملكي، فقد كان حزقية ملك يهوذا جد جده. وقد تنبأ صفانيا أثناء فترة حكم الملك يوشيا، وهي فترة آخر نهضة روحية حدثت في مملكة يهوذا الجنوبية، فقد كانت هناك نهضة في ذلك الزمان رغم أنها لم تكن عظيمة ولم تدم طويلا. وكان صفانيا يعرف شيئا ما عن حكم آمون الذي كان ملكا شريرا، وعن حكم الملك منسى الذي كان هو الآخر ملكا مريعا. فقد رأى صفانيا أن دينونة الله آتية على أمته وعلى شعبه، وكانت رسالته قاسية جدا. عدد 2، نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض يقول الرب. ما من شك في أن هذه لغة قاسية، فالله يقول هنا أنا أعتزم أن أدين، وحينما أقوم بذلك فسوف أمسح الأرض تماما من كل ما هو عليها. أثناء دراستنا لهذه النبوة سوف ندرك أن هذه الدينونة لا تشمل أرض فلسطين فحسب، بل هي دينونة شاملة. وسفر الرؤيا يؤكد هذا ويحدد زمن هذه الدينونة بفترة الضيق العظيمة، ففي تلك الفترة سوف تمسح الأرض بفعل الدينونات التي ستحل عليها. وسوف يحدث هذا قبل قيام الرب بتأسيس ملكه حسب ما يراه واضع الدراسات دكتور ماجي. عدد 3، أنزع الإنسان والحيوان، أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض يقول الرب. أنزع الإنسان والحيوان، أي أن جميع المخلوقات الحية مشمولة بهذه الدينونة، فسوف تنقرض جميع المخلوقات، مما يعني أن هذه الدينونة ستكون قاسية للغاية. عدد 4، وأمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم، وأقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكماريم مع الكهنة. يوضح الله تماما هنا أنه سيدين يهوذا وأورشليم، وأقطع من هذا المكان بقية البعل. إن الشيء الذي يدفع الله لإدانة الأرض محدد جدا، إنها عبادة الأصنام. وفي نبوة حبقوق كما رأينا يذكر الله 5 ويلات سيجلبها على الشعب بسبب خطايا معينة اقترفوها، وقد كانت عبادة الأصنام آخرها، أي الويل الأخيرة. لكن صفانيا يختصرها ويذكر عبادة الأصنام فقط، أي العبادة الباطلة. يعلم الكتاب المقدس بدءا من سفر القضاة أن الخطوة الأولى في سقوط أي أمة هي الارتداد الديني، أي الابتعاد عن الله الحي الحقيقي. والخطوة الثانية هي التردي الأخلاقي، والخطوة الثالثة هي الفوضى السياسية. يعتقد البعض أنه إذا تمكنا من جعل الناس يتصرفون بطريقة حسنة، وأن يبتعدوا عن العنف، وأن لا يسرقوا، وأن يرفعوا من معاييرهم الأخلاقية، فسوف تحل جميع مشاكل الجنس البشري. لكن المشكلة الحقيقية صديقي المستمع هي الارتداد الديني والتردي الأخلاقي والفوضى السياسية. وقد خلص المؤرخ جيبون إلى أنه كانت هناك 5 أسباب أدت إلى أفول نجم روما وسقوطها. ورغم أن جيبون لم يكن مسيحيا، إلا أنه يقول الآتي عن أسباب سقوط روما: أولا، ضعف كرامة وقدسية البيت الذي يعد أساس المجتمع البشري، ثانياً ارتفاع الضرائب شيئاً فشيئاً وإنفاق الدخل العام على الخبز المجاني وإقامة استعراضات السيرك للعامة، ثالثاً الشغف بالمتع والملذات وتردي أحوال الرياضة في كل سنة لتصبح أكثر إمتاعاً ووحشية وفساداً، رابعاً بناء جيش ضخم في حين أن العدو الحقيقي كان من الداخل وضعف المسؤولية الفردية، خامساً الفساد الديني حيث أصبح الدين مجرد شكل وفقد تلامسه مع الحياة وفقد قدرته على هداية الناس. لقد وضع النبي صفانيا إصبعه على علة مملكة يهوذا الجنوبية ألا وهي الوثنية، فقد رأى صفانيا ما كان يحدث حيث كان الناس يتردون شيئا فشيئا، وكانت الدينونة آتية لا محالة. وللأسف الشديد فقد انحرفت جميع الأمم العظيمة عن الطريق القويم وراحت تمارس الوثنية، وحينما تبتعد أي أمة عن الله الحي الحقيقي أو حينما تتخلى عن المبادئ الأخلاقية السامية القائمة على الدين، فإن هذا يقودها في نهاية المطاف إلى الفساد الأخلاقي الشامل وإلى الفوضى السياسية العارمة. والشيء المثير هنا هو أننا نجد ثلاثة أنواع من الوثنية. يقول وأقطع من هذا المكان بقية البعل، فالشكل الأول للوثنية هو عبادة البعل التي أدخلتها إيزابل إلى المملكة الشمالية حيث كان أبوها رئيس الكهنة لهذه العبادة في وسط الصيدونيين. وفي المملكة الجنوبية انتشرت عبادة البعل وتم بناء المذابح في فترة حكم الملك منسة، وهنا ندرك أهمية دراسة الأجزاء المشابهة من الأسفار النبوية والتاريخية في كلمة الله في الوقت نفسه، فهنا من المفيد أن ندرك وأن نقرأ عن خلفية حكم الملك منسة كما ورد ذلك في سفر الملوك الثاني وأخبار الأيام الثانية. فما من ملك ابتعد عن الله مثل هذا الملك. قام منسة بإدخال عبادة البعل التي كانت من أحط أشكال العبادة، وقد كانت عبادة البعل ترافق عبادة إلهة الخصب والحب عشتروت. وحينما اعتلى يوشيا العرش وقد كان رجلا صالحا، فقد كان أول شيء فعله هو أنه حاول التخلص من عبادة البعل. يقول صفانيا أيضا اسم الكماريم مع الكهنة. في الحقيقة أن كلمة كماريم تعني الكهنة السود حيث كانوا يرتدون ملابس سوداء. هل لاحظت صديقي المستمع أن عبادة الشيطان في يومنا هذا يرتدون ملابس سوداء؟ فمن المثير أن هذا ليس ابتكارا منهم، بل إن الكهنة الوثنيين قديما كانوا يرتدون ثيابا سوداء، ويقول صفانيا هنا إن هؤلاء الكهنة سيدانون ويعاقبون. عدد 5، والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم. والساجدين على السطوح لجند السماء، يذكر صفانيا الآن النوع الثاني من الوثنية والذي كان سائدا في تلك الأرض في ذلك الزمن، وقد كان هذا النوع أكثر ذكاء وخطورة من الشكل السابق، فقد كانت أسطح منازل الناس مسطحة وكانت العائلات تجتمع فوق أسطح المنازل في المساء. وفي الحقيقة فقد وضع الله تشريعا بشأن وضع سور أو جدار حول الأسطح لمنع سقوط أحد من فوقها. ويقول صفانيا هنا إن أسطح المنازل صارت أماكن للعبادة، وهذا يعني أن كل منزل صار معبدا وثنيا تمارس فيه العبادة الباطلة. الساجدين لجند السماء، أي الساجدين للشمس والقمر والنجوم، فقد راح هؤلاء يعبدون المخلوقات بدلا من الخالق، وقد كان هذا هو الشكل الثاني من الوثنية التي كانوا يمارسونها. أما الشكل الأكثر تعقيدا والأخطر من بين أشكال الوثنية فهو المذكور لاحقا، والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم. ملكوم هو اسم مولك إله العمونيين، وفي هذه العبادة كان الناس يقدمون أبنائهم ذبائح للآلهة، وفي الوقت نفسه كان هؤلاء يزعمون أنهم يعبدون الإله الحي الحقيقي، فقد كانوا يذهبون إلى الهيكل ويقولون إنهم يعرفون الرب ويؤمنون بالله، لكنهم كانوا يعبدون مولك في الوقت نفسه. وهذا هو ما يجري في يومنا هذا أيضا يا صديقي، فهناك الكثير من الكنائس في أنحاء العالم التي هي أبعد ما تكون عن الكنائس المسيحية، فالكنيسة الحقيقية مبنية على شخص ألا وهو يسوع المسيح. وقد كانت الكنيسة الأولى تجتمع لعبادته وتسبيحه والتعرف عليه أكثر فأكثر، والشركة معا كمؤمنين ملتفين من حوله، وقد كان كل ما يقوم به المؤمنون يشير إلى شخص المسيح. لكن للأسف الشديد فإن لاهوت المسيح منكر في الكثير من الأحوال والمواقف والكنائس، فهم ينكرون أنه هو الله، وهم لا يعبدونه، وإنما يسبحونه بشفاههم فقط دون قلوبهم. صحيح أنهم يتحدثون عن تعاليم يسوع وعن روعة شخصه، وصحيح أنهم يعتبرونه نجماً، لكنهم ينكرون كل ما جاء ذكره في الكتاب المقدس لنا نحن المؤمنين. هذا هو شكل الوثنية في أرض يهوذا في ذلك الزمان، فقد كان الناس ما يزالون يمارسون الطقوس وما يزالون يذهبون إلى الهيكل في يوم السبت، لكنهم في حقيقة الأمر كانوا يعبدون مولك، ومولك هو إله الجسد، فقد كانت تلك عبادة جسدية محضة حيث كانت تنطوي على الكثير من الفساد الأخلاقي. وفي يومنا هذا هنالك من يذهبون إلى الكنيسة لكنهم ينكرون الحقائق العظيمة عن الإيمان المسيحي، ويمارسون حياتهم اللا أخلاقية، أو يمارسون أشياء تناقض كلمة الله. وهكذا فالشيء الذي زعزع أساسات يهوذا هو أنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الإله الحي الحقيقي، لكنهم في حقيقة الأمر كانوا عبيدا لهذا الشكل من أشكال الوثنية. عدد 6، والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه. لقد ارتد الناس تماما عن الله، وهناك فئتان مذكورتان هنا، المرتدين وأولئك الذين لم ينالوا الخلاص أبدا. صديق المستمع، مشكلة الإنسان الحقيقية هي ابتعاده عن الله الحي الحقيقي. قد نظن أن مشكلتنا هي ممارسة الشر أو العنف، وقد نعتقد أيضا أن الحل يكمن في إصلاح سلوكنا وتنظيف مجتمعاتنا من الأشرار وما إلى ذلك، ولكن كلا يا أخي، ما لم يصلح الإنسان علاقته مع الله، ما لم يرجع إلى الله من كل القلب ويقبل غفرانه وفداءه، فإنه لا يستطيع أن يحل مشاكل حياته المتراكمة. وتذكر يا أخي أن الله كان المبادر وصالح الإنسان لنفسه، مقدما له فرصة العمر بالالتجاء إليه والاحتماء بعمل المسيح على الصليب. فهل تترك بعدك عن الله يا أخي وتأتي إليه الآن وقبل فوات الأوان؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.